إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر لنا مثل هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، نتدارس وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وأخرانا. وشكرنا بعد شكر الله جل في علاه لأهل هذا المسجد الذي دائما وأبدا يتيحون الفرص لإخوانهم من الدعاة إلى الله جل في علاه في إلقاء الكلمات والمحاضرات، وأخص بالذكر ما كان من أخينا الفاضل أبي أنور عمر بام عابد، حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه، وهو من أحرص الناس على عمارة هذا المسجد بما يعود نفعه للقاصي والداني، وذلك بمثل هذه المحاضرات وبمثل هذه الكلمات، وهذا من أعظم ما تعمر به بيوت الله، فجزاه الله خيراً، وجزى الله كل من أسهم من أهل هذا المسجد من رواده ولجنته في مثل هذه الفرص التي تلوح لنا بين الفينة والأخرى. إخواني في الله، إن الإنسان في هذه الدنيا إذا انقضى عمره وانتهى أجله، وما منا من أحد إلا وستأتيه منيته، كل نفس ذائقة الموت. لا فرق في هذا الباب بين صغير ولا كبير، ولا عظيم ولا حقير، ولا غني ولا فقير، ولا فرق بين نبي ولا ولي ولا كافر شقي. إنك ميت وإنهم ميتون. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا جاءت منيتك يا عبد الله، أنزل الله عز وجل وأرسل إليك ملك الموت ومعه أعوانه، فيجلسون منك مد البصر، لا يراهم أحد إلا أنت، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فتتم مسألة نزع الأرواح، لكن حنانيك ليست الأرواح كلها متساوية، بل هي مختلفة باختلاف أعمالها في هذه الدنيا. فقد جاء عند أبي داود من حديث البراء بن عازب في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، الله أعلم بعددهم. ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل تسيل ك كما تسيل القطرة من في السقاء، فإذا قبضها وأخذها لم تدعه الملائكة، بل يجعلون الروح في هذا الكفن ثم يصعدون بها إلى السماء. هذا المؤمن العبد الصالح. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد الكافر أو الفاجر المنبعث على الفجور إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، معهم كفن من النار وحنوط من النار، ثم ينزل ملك الموت ويقول مخاطبا الروح التي ستنزع: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فما إن تسمع الروح هذا التهديد وما ينتظرها من الوعيد حتى تضطرب داخل الجسد فتختبئ، تهرب هنا وهنا وهنا حتى لا تخرج، قال عليه الصلاة والسلام: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. الصفود هي الحديدة ذو الرأس المدببة، تخيل أن يلف حولها صوف مبلول كيف ينتزع؟ هكذا يكون نزع الروح، روح الكافر والفاجر. هذا إخواني في الله في مرحلة قبض الأرواح. ثم تأتي المرحلة الثانية، ما يكون في القبر الذي ما منا من أحد من صغير ولا كبير إلا وسيلجه في تلكم الحفرة التي لا أنيس فيها ولا جليس، ما ينفعك إلا عملك، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس: يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله، عملك الذي يبقى معك في قبرك، هذا الذي يبقى معك، الذي لأجله كرست الأعمار وأنفقت الأموال، عملك ينفعك. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن حال العمل الصالح مع الميت وهكذا العمل السيء، فكل له حظ من صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء أن الرجل المؤمن إذا كان في قبره خرج إليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيستغرب الميت وهو في قبره يقول: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير، ملامحك بما كان من محاسن الوجه والثياب وأطايب الروائح تدل على الخير، من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بخير، فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته، فجزاك الله خيرا. فحينها تفتح له نافذة وهو في قبره، نافذة تطل على الجنة وعلى محله في الجنة، فيرى من قصورها ومن دورها ومن حورها، فينادي بأعلى صوته: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. هذا الذي نفعه، أعمالك تجمع لك، تجمع بقدرة الله، فيجعلها على هذا الرجل الذي يبشرك وأنت في أول مرحلة من مراحل الآخرة: أنا عملك الصالح. ومن صفته: ما علمتك إلا سريعا في طاعة الله. في باب الطاعة حي على الصلاة، سريعا للصلاة، سريعا لصلة الأرحام، سريعا في بر الوالدين، سريعا في الإحسان، سريعا في طاعة الله وفي كل مضمار. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام عن حال الكافر أو الفاجر وهو في قبره، فخرج يخرج عليه رجل قبيح المنظر، قبيح الثياب، منتن الريح، فيقول الكافر والفاجر لهذا الغريب: من أنت؟ من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، أنا بعيد عنك ولست بغريب عنك، أنا عملك، كل ما تفعله من العظائم والفواقر ومن الكبائر والزواجر، كل ما تفعله يشكل لك أمامك، أمام ناظريك. فيقول: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا سريعا في معصية الله، بطيئا عن طاعته، فجزاك الله شرا. فتفتح له نافذة وهو في قبره تطل على مقعده من النار، فيرى من سمومها وحرها وسقومها، فيقول بأعلى صوته: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا يا عبد الله تنبيه على ضرورة حصد الأعمال، ليس أي عمل، العمل الصالح. وإن كان من شيء، إن كان من شيء تريد أن ينفعك بحق في قبرك، الله بأركان الإسلام، الله بأركان الإسلام. فقد جاء عند مصنف ابن أبي شيبة وعند عبد الرزاق يحسنه جماعة من أهل العلم، كما في صحيح الترغيب والترهيب، أن الرجل إذا وضع في قبره تجعل الصلاة عند رأسه إذا كان من أهل الصلاة، ويجعل الصيام عن يمينه، والزكاة عن يساره، وفعل الخيرات من الصدقة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. قال: فيؤتى، أي يأتيه العذاب، عذاب القبر، فيأتيه العذاب من جهة رأسه، فتقول الصلاة: ما قبل مدخل، يعني بلسان الحال تدخلون، يدخل العذاب على صاحبي وهو مصلي؟ لا والله، ما قبل مدخل. فيؤتى من قبل اليمين فيقول الصيام: ما قبل مدخل. فيؤتى من قبل اليسار فتقول الزكاة: ما قبل مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والإحسان إلى الناس والمعروف: ما قبل مدخل. فيحمى من العذاب، تكون في مأمن يا عبد الله. هذه الأعمال التي ينبغي أن تحرص عليها حتى تقيك وأنت في قبرك وأنت في برزخك. فلا يزال الأمر كذلك، تستمر الوفيات، الأجيال تلو الأجيال، تتعاقب الحضارات، الله أعلم متى المنتهى، ما نحن إلا جيل وبعدنا أجيال، الله أعلم كم تمر على هذه الدنيا من السنوات والأحقاب. لكن إذا جاء الوقت المحدود واليوم الموعود وأذن الله بقيام الساعة، حينها يأمر ربنا بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور صعق كل من في السماوات والأرض. وهذه النفخة الأولى هي التي يعبر عنها بنفخة الفزع وبنفخة الصعق، بنفخة الفزع باعتبار أولها، أول ما تظهر هذه النفخة يصاب الناس بذعر شديد، ما ينتهي هذا الذعر إلا بصعق، بموت، فهي
نفخة الفزع لابتدائها، وهي بنفسها نفخة الصعق باعتبار نهايتها. كل من يسمعها يفزع ثم يصعق، فحينها تموت الخلائق فلا يبقى أحد، لا من الكائنات ولا من الموجودات، لا يبقى أحد من الكائنات، لا إنس ولا جان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فحينها يقول الملك الديان جل في علاه: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، لأنه ما بقي أحد، فيجيب نفسه العلية لنفسه الشريفة المقدسة: لله الواحد القهار. ما هناك ملك لا للجبابرة ولا للطواغيت، لا لنمرود ولا لهامان ولا لفرعون، الملك الحقيقي لله جل في علاه، الملك ملكه، والكون كونه، والخلق عبيده جل في علاه. فحينها إخواني في الله تباد كل من على في الأرض إلا من شاء الله. ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثانية، وإن مما يذكر في هذا المقام أن نعلم أن ما بين النفختين مقدار 40، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40. إلا أن أبا هريرة أبى التحديد، قيل له يوما قال أبيت، قيل له شهرا قال أبيت، قيل سنة قال أبيت، أبى أن يجيب بالتحديد. ما بين النفختين 40. وقبل أن تأتي النفخة الثانية، الأجساد قد تآكلت بعد النفخة الأولى، إذا صعقت الكائنات، من في القبر في قبره، ومن كان على سطح الأرض، لأن النفخة تأتي وهناك أناس على سطح الأرض فيبادون وهم على وجهها، هؤلاء وهؤلاء تتآكل الأجساد، ما يبقى شيء من أجسادهم إلا من كتب الله لجسده البقاء كالأنبياء. فإن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فإذا تآكلت الأجساد يرسل ربنا جل وعلا ماء من السماء، ماء من السماء، ووظيفة هذا الماء أن به ينمو الإنسان، كما قلنا الإنسان يتآكل ما يبقى منه شيء، ما يبقى منه إلا عجب الذنب كما جاء في الصحيح، عجب الذنب، هذا العظم الصغير النتي في آخر العمود الفقري، هذا الذي يبقى، هذا الذي يبقى. فتأتي السماء بماء، جاء خارج الصحيح أن هذا الماء شبيه بمني الرجال، يحسنه جماعة من أهل العلم، فإذا لاقى المطر وأصاب هذا العظم الصغير الناتئ فالإنسان ينمو كما جاء في الصحيح، فينمو كما ينبت البقل، يكبر 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 حتى يعود الإنسان بشرا سويا يتهيأ. حينها تأتي النفخة الثانية، وهي نفخة البعث، ووظيفتها أن تعاد الأرواح إلى الأجساد، وظيفتها إعادة الأرواح إلى الأجساد، فيبعث الله جل وعلا كل الخلائق، من كان في قبره يخرج من قبره، ومن كان على سطح الأرض ظهر وقام، وقالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيقوم الناس من قبورهم وهم على هذا الوصف حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. القطعة، قطعة الجلد التي أخذت منك يا عبد الله عند ختانك تعاد، تعاد. قال العلماء: والحكمة في ذلك أن تعاد هذه القلفة، تعاد إلى الإنسان. قالوا: لأن هذا اليوم هو يوم العدل، هو يوم العدل، فهذا الإنسان إذا عذب فإنه يعذب بكل عضو من أعضائه، وبالمقابل إذا نعم فإن كل عضو من أعضائه ينعم، ومنها هذه الجلدة تعاد إليه. فاليوم لا ظلم، اليوم لا ظلم عند الله جل في علاه، فيقوم الإنسان كاملا سويا عند ربه سبحانه وتعالى بعد أن يتم النفخ في الصور، النفخة الثانية. فإذا قام الناس من قبورهم وهم يختلفون في قيامهم، فمنهم من يتخبط في قيامه كآكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذي يأكل الربا في هذه الدنيا إذا قام يوم القيامة في ساحة الحشر تراك السكران يتخبط في مشيه. قال العلماء: والحكمة في ذلك أنه في الدنيا عندما خبط في ماله أخذ من حله ومن حرامه من الربا ومن غير الربا، خبط في الأموال، فكان الجزاء من جنس العمل أنه إذا قام يوم القيامة يتخبط، يتخبط. فإذا قام الناس من قبورهم حينها يسمعون الداعي، والداعي هو نداء، نداء ينادي كل الخلائق يأمرهم بالتوجه إلى أرض المحشر، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الكل يسيرون إلى مكان الداعي، وأين مكان الداعي؟ إلى أرض الحشر، إلى أرض الحشر. أرض الحشر هي أرض يمهدها الله ويجعلها الله عز وجل ممهدة في استقبال كافة خلق الله من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يحشرون جميعا في أرض المحشر، ليس فقط في بني آدم، وكذلك الخلائق الكل يحشر. وإذا الوحوش حشرت، وهذه الأرض المكان المعد، يأمر ربنا جل وعلا بأن يمتد، وإذا الأرض مدت كما ذكر المفسرون عند هذه الآية بأن الله يأمر الأرض بأن تمد مدا، فتتسع وتتسع وتتسع حتى تكون مهيئة لاستقبال كل الخلائق. فإذا اجتمع الناس، وحديثنا عن البشر، إذا اجتمع الناس يا عبد الله حينها تأتي هولة من أهوال القيامة، ألا وهو القيام، القيام، كما قال ربنا جل وعلا: يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا القيام يا عبد الله لا تظن أنه يستمر ساعات أو أيام، بل إن هذا المقام يطول حتى لا يستمر السنوات، قيل عشرات السنوات، وقيل مئات السنين، وقيل آلاف السنين، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، مقام طويل لا يعلم بعظمته ولا بطوله إلا الله جل في علاه. وقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة، يستعيذ من ضيق المقام يوم القيامة، وذلك لشدة ازدحام الخلائق في هذا المقام. يا عبد الله، الناس في هول، الناس في خوف، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. في هذا اليوم تشخص فيه الأبصار وتحدق فيه العيون، الكل ينظر إلى الأعلى لا يدري ما الذي صار وما الذي سيصير. الخوف والوجل والرعب والذعر والفزع هو الذي يكون كاسحاً في ساحة المحشر، لا أحد يدري ما الذي سيفعل به. في هذا المقام الطويل من الأمور الذي تقع فيه دنو الشمس، نزول الشمس حتى تكون فوق رؤوس العباد كما جاء ذلك في الصحيحين. في هذا المقام تدنو وتنزل، فحينها الناس يبتلون بالعرق، لكن كل عرقه على قدر ذنبه، كما جاء في حديث المقداد بن الأسود قال عليه الصلاة والسلام والناس بقدر أعمالهم في العرق. الأعمال ستأتي معك يا عبد الله في كل مرحلة من مراحل القيامة، والناس كما قال عليه الصلاة والسلام بقدر أعمالهم في العرق، تبتلى بالعرق، عرقك لا على قوة الشمس، على قوة عملك. فإن كان لك من الأعمال السيئة الشيء الكثير فإنك تزداد غرقا في العرق، فأشد الناس عرقا أهل الكفر، ثم أهل الكبائر، ثم من دونهم. فمن الناس من يأتيه العرق إلى قدمه، ومن الناس من يأتيه العرق إلى ركبته، ومن الناس من يأتيه العرق إلى وسطه، ومن الناس من يلجم ببحر من العرق. الناس في هم، الناس في غم، لكن كل الناس على هذا؟ الجواب لا. إذا كان هؤلاء إنما غرقوا بعرقهم على قدر أعمالهم السيئة، فالعكس بالعكس، من كانت له أعمال صالحة انتفع بها. في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، يجعل ربنا جل وعلا ظلا عظيما لا يعلم به إلا الله جل في علاه، أضيف إليه تشريفا وتكريما. في هذا الظل يستظل به فئام من الناس 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أعمال صالحات نفعت في هذا اليوم العصيب، يوم أن تدنو الشمس على رؤوس العباد. هي يا عبد الله لك ظل من الآن بأن تتبع هذه الأعمال الذي ستستظل بها يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. ومما يقع في هذا اليوم وفي هذا الموقف عند القيام أن يبرز الحوض المورود، أن يبرز الحوض المورود. نعم، اختلف العلماء في محل الحوض، وهو حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وممن يرى ما ذهب إليه جماعة من العلماء أنه في هذا الآن وفي هذا المكان والزمان يبرز الحوض، عندما يشتد الظمأ على الناس فحينها يأتي هذا الحوض، حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. حوضه أبيض من اللبن وأحلى من العسل كما جاء في مسلم من حديث أبي ذر. له آنية يشرب بها، آنيته كعدد نجوم السماء ترد عليه الأمة والأمم جميعا. يصد عنه الكافر والمنافق كما جاء في مسلم: يرد علي الحوض من أمتي، يرد علي الحوض من أمتي، أي من كان من أمة الاستجابة. أما من لم يكن من أمته من الكفار وأهل النفاق يمنعون. وأسعد الناس شربا من هذا الحوض من كان من أهل الاتباع. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: ألا ليذادن، أي يمنعون، أقوام عن حوضي فأقول أمتي 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 أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. قال: فأقول سحقا 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 لمن بدل وغير. نزل العلماء هذه العبارات من رسول الله عليه الصلاة والسلام إما أن تحمل على المرتدين من غير، أو على أهل النفاق، أو على من كان من أهل البدع والأهواء ممن غير ومن غير وبدل في سنته عليه الصلاة والسلام. فأرجى الناس ممن يشرب من حوضه من كان على هديه وسنته. وهذا الحوض يا عبد الله من صفته لا تذهب الأذهان إلى صغر حجمه، لا، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، فما ظنك بمساحته؟ لا يعلم بها إلا الله. وهذا الحوض يا عبد الله إذا برز عند المقام فإن يسر الله لك أن تشرب منه، اعلم أن هذا أول أمان لك، أول أمان به تأمن بما سيأتيك من أهوال القيامة، الشرب من الحوض المورود. قال عليه الصلاة والسلام: من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ما يعتريك ظمأ ولا تشعر بعطش كما جاء ذلك في الصحيحين. وعند ابن حبان: من شرب منه لم يسود وجهه أبدا. ما هناك منقص في باطنك، لا ظمأ ولا عطش، ولا منقص في ظاهرك، لسوداد لوجهك. هذا إن ظفرت يا عبد الله بالشرب من الحوض. ثم بعد ذلك يرجع الناس إلى المقام ويستمر بهم المقام إلى أن يشاء الله جل في علاه. فإذا طال المقام فتعبت الأجساد وكلت الأقدام، فحينها يطلبون أن الله جل وعلا يعجل بفصل القضاء، فتتهامس الأمم والشعوب على البحث على من ذا الذي يستطيع من خلاله أنه يوصل طلبهم إلى الله بأن الله يفصل القضاء عنا. فما هناك إلا الأنبياء والرسل، فيذهبون إلى آدم وإلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يطلبون منهم، تجتمع الأمم والخلائق يأتون إلى الأنبياء والرسل في أنهم يسألون الله جل وعلا فصل القضاء، إلا أن كل واحد منهم ينأى بنفسه ويقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى غيري، فإن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده، حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب نبينا عليه الصلاة والسلام فيخر تحت عرش الرحمن فيسجد لله سجودا طويلا فيحمد الله ويفتح الله عليه من المحامد، فلا زال يثني على ربه ويشكر ربه ويطلب من ربه عز وجل، حتى يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فحينها يطلب نبينا من ربه في فصل القضاء بين العباد، فحينها يأذن ربنا جل وعلا إلى فصل القضاء بين خلقه. وهذا هو المقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، والتي اتفقت عليها الأمة جميعا أنها تؤول وتصير إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحينها يبدأ الحساب وفصل القضاء، وأول ما يكون من مراحل القيامة في فصل القضاء عرض الأعمال على العباد، كما قال سبحانه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا مما يكون من العرض حين يعرض العباد على الله جل في علاه. ألا فاعلموا عباد الله أن عرض العباد على الله يتفاوت بما يكون من تفاوتهم من أعمال، فالحساب يختلف. فمن حساب الله للعباد ما يكون عبارة عن العرض، وهو تجد أن الله عز وجل إذا حاسب العبد يقرره بذنوبه: فعلت كذا وفعلت كذا، والعبد لا يزيد عن كونه يقر: فعلت يا رب، فعلت يا رب. هذا العبد إذا وجد أن حسابه عند الله عبارة عن عرضه لأعماله فليبشر بخير، فليبشر بخير، لأن نهاية هذا العرض أن يختم بالمغفرة. فما زال العبد يقر على نفسه بما فعل وبما اقترف، فالله جل وعلا يقول له يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأغفرها لك اليوم، وهذا هو الحساب اليسير. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وهو أن يكون الحساب عبارة عن عرض للأعمال وأنت تقر. الحساب الثاني وهو إذا وجد العبد أنه في حسابه عند ربه، فتح له مقام النقاش والجدال، يجادل على كل عمل يذكر له: أنا ما فعلت، أنا كذا. إذا وجد نفسه أن المجال قد فتح له في استرجاع القول، في الإنكار، فليعلم أنه هالك، هالك. قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. هذا هو العذاب والهلاك. إذن عندي عرض وعندي نقاش. وهناك صنف ثالث من الناس، وهم لا هذا ولا ذاك. إذن كيف مصيرهم؟ كيف حسابهم؟ هؤلاء لا يحاسبون، لا يحاسبون. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب. صنف يمشي يوم القيامة مباشرة إلى الجنة، مباشرة إلى الجنة، لا يحاسب، لا يحاسبون. حتى على تفسير بعض العلماء حتى أنهم لا يحاسبون حتى في قبورهم، لعظم شأنهم وعلو مقدرتهم ورتبتهم. يا ترى أنبياء؟ لا، ليسوا بأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 من غير حساب ولا عذاب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. تميزوا بأربع صفات وهم الخلص من عباد الله في مقام التوحيد. لم يلتفتوا إلى الأسباب، بإمكانه أن يسأل الرقية، بإمكانه: يا فلان ارقي لي، بإمكانه. لكن ترك وعلق قلبه بالله، وإذا مرضت فهو يشفين. ما علق قلبه بأحد إلا بربه. ولا يتطيرون، ما يتشاءم، ما يتشاءم بشهر صفر، ولا يتشاءم بيوم الأربعاء، ولا يتشاءم في الصباح إذا رأى أعمى أو أعرج، ولا يتشاءم إذا سمع غراب أو سمع بومة، ما يتشاءم، ما يتشاءمون. يعلم أن الأقدار بيد الله. ولا يكتمون، بإمكانه الكي لكن يترك الكي، يبقي جسمه كما أمره الله، مع أن الكي جائز لكن يترك السبب لله. وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء يدخلون الجنة يوم القيامة من غير حساب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذه المحاضرة إخواني في الله، لعل من كان معكم في بدئها يعلم أننا في ذكر مراحل يوم القيامة، وهذا اليوم هو قادم لا محالة، بدءا بنزع الأرواح من الأجساد، ثم ما يكون من مرحلة البرزخ والمكث في القبور إلى أن تأتي النفخة الأولى فيصعق من في السماء ومن في الأرض، ثم النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. ثم بعد ذلك حشر الناس إلى أرض المحشر، وما يكون من القيام الطويل ومن دنو الشمس فوق رؤوس العباد ومن بروز الحوض المورود، ثم ما يكون من أمر الشفاعة، وبعد ذلك يأذن ربنا جل وعلا بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام بفصل القضاء بدءاً بعرض الأعمال على الله. ثم بعد ذلك يكون تطاير الصحف ونشر الدواوين، تطاير الصحف ونشر الدواوين، فمنهم آخذ كتابه بالشمال ومنهم آخذ كتابه باليمين. ومرحلة تطاير الصحف وأخذها إنما هي لقطع الحجة على الإنسان بعد أن عرضت عليه الأعمال، هنا يرى لأعماله بنفسه: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، راجع هذه أعمالك كلها. ومن أعجوبة هذا الكتاب أن كل شيء، كل شيء، كل بما تحمله من عموم ستجده قد سطر، حتى يتمالك العجب أهل الخلق والبشر: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء تقطع الحجة حتى لا تظن أن أحدا قد أدخل عليك بما ليس منك، اقرأ كتابك. وإن أخذ الكتب إخواني في الله تختلف باختلاف أصحابها، باختلاف أصحابها، فمن كان من أهل الإيمان فالله جل وعلا يميزه عند تطاير الصحف أن يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، بيمينه من أمامه، هذا أهل الإيمان وأهل التقى والسعادة، وهذا الذي يفرح فرحا عظيما فيقول: ها أم اقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية يفرح فقط عند الاستلام، لأن استلامه الكتاب بيمينه من أمامه دلالة على فوزه ونجاحه. وأما الصنف الثاني، من كان من أهل الكفر وأهل النفاق، فيكون أخذ الكتب بالشمال ويكون أخذ الكتب خلف الظهر. يرى العلماء أن هاتين الصفتين هي صفة واحدة، صفة واحدة. كيف؟ قالوا: يكون هذا الآخذ يأخذ كتابه بشماله خلف ظهره، بخلاف المؤمن من أمامه عن يمينه، وهذا الذي يأخذ كتابه بشماله خلف ظهره على صورتين اثنين: إما أن اليد تكسر، نسأل الله السلامة والعافية، تكسر وتلوى لياً غصباً عنه فيرى أن الكتاب يتنزل عليه بهذه الصورة، نسأل الله السلامة والعافية، أو أن اليد اليسرى تخلع ثم تزرع خلف ظهره، والله قادر على هذا، تنزع تخلع ثم توضع خلف ظهره فيأخذ كتابه خلف ظهره بشماله، وهذا هم أهل الشقاء. فنسأل الله جل وعلا أن يمكننا من أخذ كتبنا بأيماننا من أمامنا. فإذا أخذ الكتاب كل يقرأ بما فيه، وإذا أردت يا عبد الله من الآن أن تمعن ناظريك بعمل فاضل ينفعك عند قراءتك لصحيفة أعمالك، أكثر من الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى مدح ثناء لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، هذا مما يؤهلك ويبشرك من أن تفرح فرحا عظيما بصحيفته. أكثر من الاستغفار، استغفر الله، استغفر في ممشاك، في مدخلك، في مخرجك، في مضجعك، في بيتك، في منزلك، في مدرستك، في عملك، استغفر الله. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. بعد تطاير الصحف تأتي مرحلة الميزان، الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا. قيل أنه ميزان عظيم توزن فيه جميع أعمال الخلائق، وقيل أن لكل أمة ميزان، هذا الميزان يؤتى يوم القيامة وتعرض فيه ماذا وما الذي يوزن فيه؟ توزن فيه الأعمال والعمال وصحائف الأعمال، ثلاثة أشياء توضع في هذا الميزان يوم القيامة. توضع الأعمال، العمل، قد يقول قائل يا عبد الله العمل عمل أمر معنوي، كيف يكون حسي؟ الله قادر، الله قادر على أن يجعل الأشياء المعنوية حسية. لماذا نذهب بعيدا وخطاب للملاحدة، يا أيها الملاحدة عندما تتنطعون على دين الله كيف جعل الأشياء المعنوي حسي؟ نقول أنتم كيف جعلتم الأمر المعنوي حسي؟ تذهب إلى المستشفيات تجد مقياس الضغط، مقياس القلب، سرعة الضوء، سرعة الريح، أشياء معنوية، كيف حولتموها إلى أشياء حسية؟ إذا كان هذا بقدرة البشر من جعل الأشياء المعنوية حسية، فالله جل وعلا أقدر. فالأعمال يشكلها الله فتوضع في الميزان، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. الأخلاق الحسنة ثقيلة في الميزان. حسن أخلاقك مع أهلك، مع والديك، مع أرحامك، مع قرابتك، ويوزن كذلك صحيفة الأعمال. الصحيفة التي استلمتها تأتي بها وتضعها على الميزان فتوزن بما فيها من عمل، كما جاء في حديث البطاقة، كما جاء في حديث البطاقة عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أن توضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة. فدل على أن الميزان له كفتان، وأن صحائف الأعمال تعرض. ثالثاً، يوزن العامل، الإنسان بنفسه هو يوضع على الميزان، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يوزن عند الله جناح بعوضة. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. رجل سمين ضخم كافر يوضع في الميزان فلا يزن عند الله شيئا. وجاء كذلك أن الصحابة عندما تضاحكوا على دقة ساقي عبد الله بن مسعود، وكانت في غاية من النحالة، فقال نبينا: أتضحكون من دقة ساقي؟ إنها والله لأثقل في الميزان من جبل أحد، أثقل في الميزان من جبل أحد. فاستفاد العلماء على أن العمال كذلك يوزنون يوم القيامة. وإن مما يسعدك ومما تقر به الأعين وتثقل به الموازين يوم القيامة ما جاء في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أكثر منها، أكثر يا عبد الله من هذا الذكر، اجعله ورد ورد في صباحك، في مسائك، في ليلك، في نهارك، في ممشاك، في مدخلك ومخرجك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبعد الميزان إخواني في الله تأتي مرحلة جمع النظراء. بعد هذا الحساب، بعد الصحف، بعد الموازين، قد علم كل عمله، حينها يكون التجميع، يجمع الناس بأشباههم. وهل نعني بالشبه شبه الوجوه؟ لا لا، ليس الشبه هنا شبه الوجوه أو الأحجام، هنا الشبه شبه الأعمال، جمع النظراء بجمع أعمالهم. فأهل الإيمان مثلا ترفع لهم الرايات، وكل نبي له راية، فموسى له راية أتباعه معه، عيسى عليه السلام له راية أتباعه معه، وإسماعيل ويوسف وكل نبي من أنبياء الله لهم رايات ترفع، فيجتمع الناس عند أنبيائهم ورسلهم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم له راية، تجتمع أمته تحت رايته. هذا في أهل الصلاح، وأهل السوء بالمثل، يجمعون على حسب عقائدهم وأعمالهم. فمن كان يعبد الشمس كما جاء في الصحيح، من كان يعبد الشمس فليتبعها، من كان يعبد القمر فليتبع، من كان يعبد الصنم فليتبع. يتبعون الناس، يتفرقون في الساحات، كل على حسب معبوده ومعتقده، الملاحدة مع الملاحدة، ومنكر البعث مع منكر البعث، وعباد الكواكب مع عباد الكواكب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي شبهاءهم ونظراءهم، كل مع نظيره. حينها في هذا المقام، مقام الجمع بالنظراء، تستدل يا عبد الله وتستدرك حديث رسول الله: المرء يحشر مع من أحب، مع من أحب. محبتك في الدنيا يا عبد الله ستجدها يوم القيامة. من أحب أهل الصلاة كان معهم، من أحب أهل السنة كان معهم، من أحب الأخيار كان معهم. المرء مع من أحب يوم القيامة. ومن كان محبا للفنانين يحشر معهم، للممثلين يحشر معهم، للمغنين، كل يحشر مع من أحب. هذه رغبتك، هذه محبتك أوصلتك إلى هذا الحد. ومن كان محبا للرافضة يحشر معهم، أنت تحبهم، أنت تصفق لهم، ترتاح إذا سمعت بانتصاراتهم، وتضيق ويتمالكك الحزن إذا انهزموا، محب لهم، أبشر أبشر يا عبد الله، ستحشر معهم يوم القيامة. لكن أعلم أين سيذهبون بك: سبابة الأولياء، منكر القرآن، الطاعن في الصحبة، ستحشر معهم. فانظر يا عبد الله من تحب في هذه الدنيا. بعد ذلك يا عبد الله، إذا تميز الناس بنظرائهم، كل بنظيره وصاحبه، تضرب الظلمة، تصاب ظلمة عظيمة على الناس، لا يرى الناس شيئا، الشمس كورت وانخسف القمر فلا ضوء، يصاب الناس بظلمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان عندما قال الحبر: يا محمد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ قال: هم في ظلمة دون الجسر، دون الجسر أي دون الصراط. الظلمة، الظلمة تضرب في مكان قريب من شفير جهنم، الجهنم من أسفل، في هذه الساحة العظيمة تضرب الظلمة. هل الناس كلهم في ظلمة؟ الجواب لا، ليس كلهم في ظلمة. يظهر هنا العمل الصالح، يظهر الإيمان. أهل الإيمان عندهم أنوار، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يجعل الله لأهل الإيمان نور. والكافر ما به؟ لا نور له. الكافر لا نور له، فماذا يفعل؟ يتخبط في الظلمة، فلا زال يمشي على عماء، يمشي على عماء، فما يشعر إلا وسقط من شفير جهنم، فيسقط إلى جهنم خالدا مخلدا فيها أبد الآبدين. فمن بقي؟ يبقى أهل الإيمان بأنوارهم ومعهم طائفة. من هؤلاء؟ أهل النفاق. هم معنا في الدنيا، نحن معكم، نحن نصلي وإن كانت صلاتهم رياء وسمعة، لكن قد آذونا في دنيانا، لكن ماذا نفعل؟ اسم مسلم والديانة مسلم، وهو يبطن الكفر في قلبه. فهم لما خدعونا في الدنيا يريدون أن يخدعونا يوم القيامة، فماذا نراهم؟ نراهم قد التصقوا بنا، التصقوا بأهل الإيمان. طيب، فحينها ينعكس الميزان، كما كان أهل النفاق يخدعوننا في الدنيا بأنهم معنا وهم ليسوا معنا، فالأمر ينعكس يوم القيامة، فنحن سنحتال عليهم. أهل الإيمان سيخدعون أهل النفاق يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، نقتبس من نوركم، احنا معكم، لازلنا احنا من أمة الإسلام، هكذا يدعون، انظرونا أي انتظرونا، نقتبس من نوركم. ظلمة، ما نرى شيئا. فيقول أهل الإيمان لأهل النفاق: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. على قول جماعة من المفسرين أن أهل الإيمان يقولون لأهل النفاق: تريدون نور مثل نورنا؟ ارجعوا، هناك، هناك في هذا المكان تقسم الأنوار، اذهبوا، اذهبوا هناك وأخذوكم نور وتعالوا الحقوا بنا بعد ذلك. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فيرجع المنافقون يتراكضون إلى الوراء إلى الخلف عل وعسى أن يظفروا بنور، فحينها يضرب بينهم بسور، فضرب بينهم بسور له باب، ظاهر باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذا ضرب السور ما الذي صار؟ هنا أهل الإيمان بأنوارهم، وهناك أهل النفاق في ظلمة. فماذا يكون لأهل النفاق؟ سيكون مصيرهم كما كان مصير إخوانهم من أهل الكفر، يتخبطون في الظلمة، فلا يزالون يتخبطون حتى يتساقطون في نار جهنم خالدين مخلدين في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله السلامة والعافية. فما بقي إلا أهل الإيمان فقط، من أمة محمد، من أمة موسى وعيسى والأنبياء، كل أهل التوحيد يبقون في مع أنوارهم. طبعا والأنوار تختلف، كما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود أن الناس يعطون أنوارهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نوره كالجبل، سبحان الله، تجد نور ضخم، ضخم جدا، كأنها مدينة تتلعلع، فتنظر رجل رجل واحد يشع نورا، من أين جاء بهذا النور؟ أعماله، أعماله. يأتي في الظلمات، بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة، يأتي في الظلمات في صلاة المغرب والعشاء والفجر، يعطى له نور على قدر دينه وإيمانه. ومنهم من يعطى نور كما قال نبينا كالنخلة كالسارية، له نور كالسارية تضيء له يمشي. ومنهم ما قاله نبينا من يعطى نوره في إبهام قدمه، شفت هذا الجسد، انزل 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 إلى أن تصل إلى أصبع الإبهام. قال عليه الصلاة والسلام يضيء تارة ويخفو تارة، يضيء تارة ويخفو تارة. ما الذي أوصله؟ ما الذي أضعف نوره؟ قلة عمله، ما كان له من الأعمال، ما كان له من الأعمال الذي تسعده بالنور. فعمر يا عبد الله حياتك في هذه الدنيا بما يكون لك نورا يوم القيامة، حينها يجتمع الناس كلهم إلى المرحلة الأخيرة من مراحل القيامة، ألا وهي المرور على الصراط، آخر مرحلة من مراحل القيامة. يضرب الصراط على متن جهنم، جهنم من أسفل، والصراط يضرب من ساحة المحشر إلى الجنة، من ساحة الحشر إلى الجنة. هنا من مر على الصراط انتهى أمره وأصبح من أهل الجنة وغض منها. وهذا المرور ما منا من أحد إلا وسيمر، ما منا من أحد إلا وسيمر، كان على ربك حتما مقضيا، كان على ربك حتما مقضيا. والأمم كما قلنا ما هناك كافر على القول الصحيح، الكافر انتهينا منه، المنافق انتهينا منه، ما يبقى إلا أهل التوحيد من سائر الملل فيمرون، والأنبياء والرسل في الطرف الثاني يدعون الله، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، لأنه نهاية المطاف، من نجا منه نجا من أهوال القيامة والخزي يوم القيامة. فحينها مرور الناس بماذا؟ هل أمر إخواني في الله يتعلق باللياقة البدنية؟ لا لا، ما يتعلق باللياقة البدنية ولا بقوة السرعة ولا من عنده ملكة على المشي وعلى الجري، القدرة يومئذ على عملك الصالح. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام تجري بهم أعمالهم، تجري بهم أعمالهم، عملك هو الذي يجعلك تمشي، تمشي جريا. فذكر عليه الصلاة والسلام أن من مرور الناس قال منهم من يمر كالبرق، لمحة بصر، من أول ما يضع قدمه على الصراط القدم الثانية في المنتهى. من أين جاء هذه السرعة المذهلة؟ بقوة عمله، بإخلاصه، بيقينه، بحسن اعتقاده، بما كان من عمله الصالح. قال ومنهم كأوابد الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يجري جريا، ومنهم من يحبو حبوا. تعرف الحبو؟ ما منا من أحد إلا ورأى الطفل إذا خرج من سن المهد أخذ يحبو، هذا يحبو على الصراط. ما الذي أثقله؟ عمله، قلة الأعمال أضعفت، قللت من سرعته. ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يتساقط على النار. وزيادة على ذلك أن الصراط له كلاليب، خطاطيف، تخطف من شاء الله جل وعلا أن يخطف، فهو مزلقة كما جاء في الصحيح. واختلف العلماء أيضا في الصراط، هل هو واسع كبير يجمع الأمم والخلائق، أم أنه ضيق نحيف أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما جاءت الآثار عن بعض الصحابة قيل هذا وقيل هذا، فالله أعلم بحقيقته. ولكل له قوة في النظر، لكن عليك أن تعلم أنك ستمشي، ومشيك يا عبد الله على قدر عملك. ومن سقط من على الصراط إلى النار فإنه يسقط في نار الموحدين. النار طبقات ودرجات، لا تظن أن النار التي أعدها الله لأهل التوحيد هي النار التي أعدها الله للكافرين المجرمين. لا، المسلم الذي أذعن لله بالتوحيد مع معصيته وقلة عمله فإن الله جل وعلا لا يعذبه كالكافر. فهناك طبقة تسمى نار الموحدين، وهؤلاء إذا سقطوا في النار يفتح الله جل وعلا باب الشفاعة، فيشفع الأنبياء ويشفع الملائكة وتشفع الرسل ويشفع الصالحون، الكل يشفع، كل يشفع، يا الله شفعني في هذا، يا الله شفعني في هذا، تفتح باب الشفاعات يوم القيامة لمن كان من أهل التوحيد. فإذا مر الناس على الصراط وتكامل عددهم فهنالك الساحات الطويلة، قيل هناك القنطرة، ويدخل في القنطرة ساحات، هذه الساحات أمام الجنة، هنا يكون فيها الانتظار. والانتظار هنا لأجل التطهير لما في القلوب ولما في النفوس. هذا التطهير إخواني في الله ما يترتب عليه لا حساب ولا عقاب، ما عليه نار، لأن النار قد أصبحت خلفك، اطمئن. هذا التطهير تصفية النفوس، نعم فلان من أهل الجنة، فلان من أهل الجنة، فلان كلهم من أهل الجنة، لكن في الدنيا متزاعلين، من رواد المسجد يقع بينهم حنق، يقع بينهم زعل، بين صلة الأرحام يقع سوء فهم، حتى بين أهل الصلاح يقع سوء فهم، يقع أشياء. فهل هؤلاء يدخلون الجنة وهم متزاعلين؟ لا. فهنا هذه القنطرة والساحات يكون فيها التطهير لما في النفوس، كما قال ربنا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. أنا قد حملت على أخي متزاعل عليه، نعم هو صالح، رجل خير، وأنا صالح خير، بدليل أن الله قد جاوزنا من أهوال القيامة ونحن على أبواب الجنة، فإذا رأيت في نفسي شيء عليه، ما نسيت الذي فعله في الدنيا. النفوس إخواني في الله مشحونة، النفوس البشرية مشحونة، فحينها يطهر الله ما في النفوس، يزيح ما في قلبي وما في قلب أخي من الغل والحقد والحسد، حتى نكون إخوة متصافين. فإذا تصافينا يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أول من يستفتح باب الجنة، فيقول خازن الجنة: من هذا الذي يستأذن؟ من؟ فيقول: نبينا محمد. فيقول: بك أمرت أن أفتح لك، فتفتح أبواب الجنة، وأول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أول الناس دخولا الجنة، والناس بعدنا تبع، كل الأمم والملل خلف أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الأولية لأمة محمد ليس فقط في دخول الجنة، بل كل ما سمعنا من أهوال القيامة، الأولوية لأمة محمد في الحساب، نحن أول الأمم. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث ابن عباس: نحن أول من يحاسب يوم القيامة، يقال: أين النبي الأمي وأمته؟ فنحاسب. نحن أول من نمر على الصراط، والناس من بعدنا تبع، ونحن أول من يدخل الجنة والناس بعدنا تبع. فاحمد الله يا عبد الله على نعمة الإسلام، احمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه أن الله هداك واصطفاك واجتباك من غير حسب ولا نسب، وإنما فضل من الله محض. إخواني في الله، وبهذا المقام انتهينا من ذكر أحوال القيامة حتى وصلنا من ساعة الوفاة إلى دخول الجنات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.